بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح، يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعراب من شر قد اقترب. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90 أومية. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري وقال: حدثني محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البخاري في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب في هذه المقولة لأنهم كانوا أول من دخل في الإسلام، ويحتمل كذلك كما ذكر أهل العلم أنهم كانوا أكثر الناس في زمانه، أكثر المسلمين في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الفتنة والشر لا يختص بهم إذا وقعت الفتنة، بل يكون للعرب ولغيرهم من المسلمين. ثم أخرج البخاري رحمه الله تعالى حديث زينب ابنة جحش رضي الله عنها، وهذا الإسناد كما جاء فيه 3 من الصحابيات: ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وزينب ابنة جحش. وجاء كذلك في روايات أخرى وفي طرق أخرى عن زينب عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، ففي الإسناد 2 هما ربيبتا النبي صلى الله عليه وسلم واثنتان زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على أمر فهو يدل على حرص النساء في تلك الفترة الطيبة التي كانت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حرص النساء على رواية العلم وتعلم العلم ونشره وبذله للناس، وهذا واضح ظاهر في يعني بيت النبوة، وحرص هؤلاء النسوة الفاضلات رضي الله عنهن على رواية العلم وبثه في الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ من النوم وهو محمر الوجه: صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 و100. هكذا عقد ماذا؟ 90 و100. هذه كانت إشارات عند العرب يستغنون بهذه الإشارة عن اللفظ، فإذا جاءوا للفظ 90، لفظ 90 هكذا يعني يجعلون الدائرة صغيرة، رأس الإبهام، رأس السبابة في ماذا؟ في أصل الإبهام، أصل ماذا؟ الإبهام، للدلالة على أنها يعني حلقة صغيرة، فإن كانت الحلقة أكبر قالوا 100، قالوا ماذا؟ 100. وعند العرب بعض الإطلاقات، مثلا كانوا إذا أرادوا العدد 1 يقولون هكذا، يبسطون اليد ويعني يثنون ماذا؟ البنصر، وإذا أو عفوا الخنصر، ثم إذا أرادوا 2 هكذا، 3 هكذا، 4 هكذا، و5 هكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان كما جاءوا ووصفوا يعني صلاته صلى الله عليه وسلم، كان إذا تشهد عقد 53، عقد ماذا؟ 53، يعني 3 هكذا، هذه 3 و50 هكذا، فعقد ماذا؟ 53، هذا في تشهده صلى الله عليه وسلم. 3 هكذا نقبض 3 أصابع، و5 يقبض ماذا؟ يوضع رأس الإبهام على رأس ماذا؟ على رأس الوسطى مع بسط السبابة. وهذه إشارات وألفاظ وعفوا إطلاقات كانت عند العرب يستغنون بها عن الكلام، يستغنون بها عن الكلام، يعبرون فيها عن هذه الأعداد. وإلا فالعرب كانت أمة، كثير منهم كانوا أميين، الكثير منهم كانوا ماذا؟ أميين، لا يقرؤون ولا يحسبون. ولكن هذه لا تنافي مسألة، كما يقول أهل العلم، لا تنافي مسألة الحساب، فهم لا هذا الأمر وهو الحساب الدقيق وتفاصيل الأمور الحساب، هذه ليست عندهم، بل يعني معرفة مثل هذه الأعداد لا تنافي كونهم أنهم ليسوا يعني بأهل للحساب، فهذا شيء، وذاك معرفة تفاصيل الحساب ذاك أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر ماذا؟ من شر قد اقترب. ثم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد يعني حلقة صغيرة، للدلالة على أن هذا السد الذي بني في زمن ذي القرنين أنه قد فتح منه شيء يسير، ومع مرور الزمن يفتح هذا الردم وتحصل الفتنة بيأجوج ومأجوج، وذلك في آخر الزمان كما سيأتي في الأحاديث التي تليها. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الآخر، في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، جاء فيه أنه أشرف على أطم من أطام المدينة، أي في مكان مرتفع، حصن من حصون المدينة في مكان مرتفع، وهو ينظر ويقول: هل ترون ما أرى؟ وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أي أنه كشف له، كما يقول أهل العلم، كشف له ماذا؟ ما يحصل بالمدينة من ماذا؟ من يعني من الفتن التي تحصل فيها. يقول: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كوقع القطر، كما أن المطر إذا نزل على الأرض في مكان ما عم هذه الجهة وانتشر يعني في ذلك المكان، هكذا الفتنة إذا جاءت فإنها تنتشر بين الناس، فينبغي على المسلم أن يكون متمسكا فيها بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى المدينة فيها يعني إشارة لما حصل من مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو كذلك الذي نقول في مطابقة هذا الحديث للباب، لأن المؤلف لما قال: ويل للعرب من شر ماذا؟ قد اقترب، ثم في الحديث هنا يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ماذا؟ ستكون يعني خلال بيوتكم كوقع ماذا؟ كوقع القطر، كوقع المطر، إشارة إلى ما حصل من قتل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. والمتأمل في هذه الفتنة التي حصلت في مقتل عثمان رضي الله عنه يرى أن أول أسبابها كان الطعن على العمال والأمراء الذين عينهم عثمان رضي الله عنه، ثم بدأوا بالتطاول على من ولاهم وهو عثمان رضي الله عنه. لذلك أهل السنة لما ينبهون ويحذرون من مسألة التطاول والتعدي على من عينهم ولاهم ولاة الأمر، خوفا من أن يقع ماذا؟ خوفا من أن يقع وتقع مثل هذه الفتن التي حصلت في الصدر الأول للأمة. فلذلك لما طعنوا على الولاة الذين عينهم عثمان كما مر معنا بالأمس، طعنوا عليه أنك وليت مروان بن الحكم وأنك وليت فلان وأنك وليت فلان، ثم بعد ذلك تجرؤوا وطعنوا في عثمان نفسه رضي الله عنه، ثم حصل ما حصل من قتله رضي الله عنه وأرضاه ظلما وعدوانا، اعتدوا عليه رضي الله عنه وقتلوه، ثم بعد ذلك ما حصل من قتال بين الصحابة رضي الله عنهم في معركة الجمل بين يعني علي رضي الله عنه من جهة ومعاوية رضي الله عنه من جهة أخرى، ومعه كذلك عائشة رضي الله عنها، وإن كانت رضي الله عنها قد خرجت للصلح ما أرادت القتال، خرجت لأنها تراهم مثل أبنائها، أي أن الأم إن رأت أبنائها يتقاتلون تخرج للإصلاح بينهم ولي يعني حل الإشكال الذي كان بينهم، لكن الأمر بعد ذلك تفاقم وحصل ما حصل. وعلي رضي الله عنه كان يرى أنه إمام للمسلمين وأنه يجب على معاوية وعلى من معه أن يبايعوه حتى يأخذ يعني بدم عثمان. ومعاوية رضي الله عنه كان يقول لا نبايع حتى تقتص لنا من هؤلاء الذين قد اندسوا في جيشك، فهؤلاء معذورون وأولئك معذورون. وأكثر كما يقول أهل العلم أكثر الروايات التي جاءت في الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم أكثرها لا يثبت ولم يصح عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت وصح منها فهو إما أنهم معذورون فيه أو أنهم مجتهدون قد كانوا بين الأجر والأجرين. ولا نقول في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد ما تقول في علي ومعاوية، قال ما أقول إلا الحسنى، ما أقول إلا الحسنى. قوم زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ما شأنك وشأنهم؟ ألا يكفيك قول الله سبحانه وتعالى عنهم وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى لما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى ووعدهم بفضله وجنته وكرمه وثوابه سبحانه وتعالى لا شأن لنا بما حصل بينهم، فهم معذورون وهم بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم أجمعين. وكما قال بعض أهل العلم تلك فتنة طهر الله سيوفنا منها، فلنطهر منها ماذا؟ ألسنتنا. والواحد من الناس يجلس في أيامنا هذه وينظر ويتكلم ولو كان كذا لكان كذا، الفتن إن حصلت تطيش فيها ماذا؟ تطيش فيها العقول، فما بالك بفتنة عظيمة حصل فيها اقتتال والمتواجدون فيها هم من خيرة هذه الأمة ومن أفاضل هذه الأمة، فيكفينا أن نمسك عما شجر بينهم رضي الله عنهم ولا نقول فيهم إلا الحسنى كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا أن الفتن لو تتأملون في بدايتها كانت الشرارة التي بدأت من الطعن في أمراء وعمال عثمان رضي الله عنه، تطورت إلى الطعن في عثمان، تطورت إلى قتل عثمان، ثم بعد ذلك حصل الاقتتال بين الصحابة في جمل في معركة الجمل وفي معركة صفين، ثم حصل التحكيم في معركة صفين، فحصل الاقتتال بين علي رضي الله عنه والخوارج في معركة النهروان لما لم يرضوا بمسألة التحكيم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر العرب من هذه الفتن، وقال ويل للعرب من شر ماذا قد اقترب، أي عليهم أن يحذروا وينتبهوا ويعني يرجعوا إلى دينهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلزموا السنة التي هي المنجاة من الفتن. نعم.
قال المصنف: باب ظهور الفتن. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى الشح وتظهر الفتن، ويكثر الهرج ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قال: حدثنا عمرو بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وابن موسى وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله رضي الله عنه: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. باب ظهورها أي أنها تظهر وتنتشر في يعني بين الناس، وهذه شيء من علامات الساعة ويعني من أماراتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الأول قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى الشح وتظهر الفتن، ويكثر الهرج. جاء في بعض الروايات: ويقبض العلم، وجاء في بعضها: وينقص العلم. هذا يعني على اختلاف الروايات. ما معنى تقارب الزمان؟ تقارب الزمان فسره أهل العلم بما يعني يكون من قصر يعني أعمار بعض الناس عن ما كان في السابق. في ما كان في ماذا؟ في السابق. فالسابق تجد الناس أعمارهم قد تكون أطول مما يعني ممن جاء بعدهم، هذا على قول من أقوال أهل العلم. وذهب ابن حجر والنووي وعدد من أهل العلم إلى أن المراد بمسألة تقارب الزمان هو نزع البركة من الوقت، نزع البركة من الوقت. وترى يعني وتقرأ في سير العلماء وسير الصالحين تجد ما كان يقوم الواحد منهم في اليوم والليلة من أعمال كثيرة يستعجب الواحد منا في هذه الأيام، كيف أنهم كانوا يستطيعون أن يقوموا ماذا؟ أن يقوموا بهذه الأعمال، لكن هذا من بركة الوقت وبركة الزمان هذا على ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر وعدد من أهل العلم. من أهل العلم كذلك من فسرها بأن تقارب الزمان، قالوا بأن أيام الخير وأيام الراحة والسعادة والسرور تكون قليلة أو قصيرة مقارنة بأيام الشدة والفتن والمحن وما يحصل يعني من عناء للناس فيها. ويعني استندوا إلى يعني قولهم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قالوا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. كاحتراق ماذا؟ السعفة، يعني أي أن الزمان يتقارب ويكون قصيرا. وهذا يعني الذي استند إليه الخطابي رحمه الله تعالى، قال هو من استلذاذ العيش، يعني أن العيش في هذه الفترة يكون ماذا؟ يكون هنيئا طيبا، كما هو في زمن مثلا في زمن خروج المهدي، حينما يعني ينتشر الخير ويعني يقل أو ينعدم الظلم ونحو ذلك، فهذا من استلذاذ الناس للخير. وعادة الناس أنهم إن يعني جاءتهم هذه الأيام وهذه السعادة ولو كانت طويلة، لكنهم يشعرون بأنها ماذا؟ يشعرون بأنها قصيرة. وأما فترة العناء والشدة ولو كانت قصيرة فإن المرأة يشعر ماذا؟ بطولها وشدتها عليه. وهذا يعني ما ذهبوا إليه، وإلا فالمسألة يعني كما ذكرنا لكم أن المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم. من العلماء المعاصرين كالشيخ بن باز رحمة الله عليه من ذهب إلى أن تقارب الزمان أي أن المسافات وهذه الأشياء قد قصرت وقلت في وجود هذه المخترعات والآلات الأشياء الحديثة التي ظهرت للناس من وسائل مثلا الانتقال كالطائرات أو السيارات أو غير ذلك، والإذاعات في يعني انتشار الأخبار أو نحو هذه الأمور، هذا كله يدخل في مسألة ماذا؟ تقارب الزمان، والله تعالى أعلم. ولكن لو نظرنا وتأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الشاهد من هذا أن البركة في الوقت لها شأنها ولها كذلك دورها في مسألة طول الوقت ويعني وقصره، وهذا يرجع إلى إيمان المسلم بالله سبحانه وتعالى واستغلال هذه الأعمار في ما يرضي الله عز وجل، فيبارك الله سبحانه وتعالى له في هذا الزمن. وأما نقص العلم فنقص العلم إن كان مثلا بالنظر إلى الأفراد فهذا يعني لا شك أن أو عفوا نقص العمل، نقص العمل فإن نظرنا إلى يعني كالأفراد فنجد أن العمل يعني قد يكون فيه المرء أقل عملا مما كان الناس في السابق من كثرة الأعمال والقربة التي يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وإن يعني احتمل كذلك معنى آخر، وهو أنه يكون في العمل الصالح فيه نقصان، من حيث أن الناس في السابق كانوا يعملون الأعمال الصالحة يتقربون فيها إلى الله من دون وجود خلل فيها، أما في مثلا في هذه الأزمنة أو في ما يأتي من بعدهم فإنما يكون فيه مثلا من خيانة للأمانة أو نحو ذلك مما ينقص العمل. هذا على تفسير أهل العلم، وكلا المعنيين يعني يصح، سواء كان من أن العمل أقل مما كان في السابق أو أن العمل قد دخله ما يكدر صفوه، والله تعالى أعلم. وأما مسألة إلقاء الشح فلا يراد يعني منها مسألة الشح الذي هو بمعنى البخل، وإنما يراد منها وإلا فالبخل أو الشح في النفس موجود أصلا، لكن يراد من مسألة إلقاء الشح أي أن الناس ينتشر فيهم الشح على اختلاف أحوالهم. فمثلا العالم يكون شحيحا بعلمه من حيث التعليم، تعليم الناس أو إفادتهم، وكذلك صاحب الصنعة يكون شحيحا في تعليم غيره مثلا هذه الصنعة، أو صاحب المال لا ينفقه حتى يهلك الفقير ونحو ذلك. فإلقاء الشح بالمعنى العام الأوسع من مسألة ماذا؟ من مسألة البخل. وأما الهرج وهو الذي جاء في الحديث، الهرج لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيما هو، يعني أي شيء هو هذا الهرج، ما معنى الهرج؟ قال القتل. العرب يستخدمون كلمة الهرج على مسألة الاختلاط ووجود الاختلاف، وأما عند الحبشة فيستخدمونها في القتل، وهذا يعني لا يعني يستدعي القول بأن من فسرها من السلف بأن الهرج هو القتل بأنها كلمة يعني حبشية وتخطئت من قال بهذا، هذا لا يستقيم كما قال الحافظ بن حجر. فالعرب في الأصل لا يستخدمون كلمة الهرج على القتل، وإنما يستخدمونها على الاختلاط والاختلاف الذي قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى القتل. فإن أريد به هذا المعنى فهي الهرج كلمة عربية فصيحة، كلمة عربية فصيحة، وهذا لا يعني كما يقول الحافظ بن حجر لا يعني أن الحبشة لا يستخدمونها، بل هي موجودة عند العرب بمعنى الاختلاط والاختلاف، ومع وجود الاختلافات والاختلاط يحصل ماذا؟ يحصل أن يؤدي إلى الاقتتال. وأما عند الحبشة فيسمونها الهرج فيطلقونها على مسألة القتل، وهذا الذي فسره الصحابي رضي الله عنه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ويعني هذه المسائل التي جاءت في الأحاديث الأولى. ثم بعد ذلك ختم البخاري رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بقول ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. الساعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم إلا على شرار الناس، وقبلها يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة، جاء في بعض الروايات ريحا طيبة من اليمن، وجاء في بعض الروايات أن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، تأخذ روح ماذا؟ كل مؤمن ومؤمنة، ثم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عند الله. جاء في بعض الروايات حتى لا يقال في الأرض الله الله، وكما سيأتي معنا حتى يعني بعد ذلك يخرج من يعني يكون ممن يهدم الكعبة ونحو ذلك. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أشار إليه هنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذا باختصار ما يعني جاء في هذه الأحاديث، فهي إذن فتن تظهر لم تكن يعني على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تظهر في الناس فيما بعد ذلك من حصول يعني من تقارب الزمان ونقصان العلم، أو إذا فسرناها بنقص العمل كذلك تحتمل نقص العمل كما فسرها أهل العلم، ونقصان العلم بذهاب أهله، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإلقاء الشح كما سمعنا أنه على معنى أعم من مسألة البخل، والهرج هو القتل. فهذه إذن فتن أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع فيها المسلم ويكون ممن يتجنبها ويحذرها. تفضل.
قال المؤلف باب لا يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في الحديث الأول. قال: أتينا، قال الزبير بن عدي: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، أو جاء في لفظ أشر منه، حتى تلقوا ربكم. في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان الذي يأتي فيما بعد يكون أشر من الزمان الذي يكون قبل ذلك. استشكل يعني أهل العلم هذه المسألة، وقالوا بأن زمن الحجاج، لو نظرنا إلى زمن الحجاج، جاء بعده زمن عمر بن عبد العزيز، كذلك في آخر الزمان يكون يعني الناس في شر وفي نحو ذلك من الشرور، ثم يأتي بعد ذلك زمن عيسى عليه السلام، أي أن بعد زمن الدجال يأتي ماذا؟ زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو خير. فما المراد بأنه يعني يأتي زمان لا يكون زمان إلا والذي بعده شر منه؟ قيل النظر في ذلك إلى مجموع العصر، إلى مجموع ماذا؟ العصر. فلو نظرنا مثلا إلى زمن الحجاج ابن يوسف الظالم الذي عرف بسفك الدماء والجرأة في قتل عباد الله سبحانه وتعالى، لو نظرنا في زمنه، العصر الذي كان فيه كان يعني الصحابة متواجدون فيه، وأما زمن عمر بن عبد العزيز فالصحابة قد انقرضوا ولم يبقى أحد من الصحابة. فبالنظر إلى مجموع العصر نقول إن الزمان الذي كان قبل هو أفضل من الزمان ماذا؟ الذي جاء بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فهذا التفضيل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني أن الزمان الذي كان قبل هو أفضل من الزمان الذي يأتي يعني بعد ذلك. كذلك من أهل العلم من يعني حمل هذا الأمر على مسألة وجود العلم وانتشاره في الناس، وهذا يعني الأمر الذي فهمه بعض العلماء من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عنه رضي الله عنه، قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم. فعلى هذا التفسير يقال بأن الزمان الذي يعني كان قبل ذلك كان فاضلا بسبب وجود العلم وانتشار العلم، وأما بعده الزمن الذي بعده فلقلة العلم وأنه ليس كما سبقه في انتشار العلم وظهوره، فهو ماذا؟ أشر منه. وهذا لا شك بأنه لو نظرنا إلى هذا القول والذي يعني قبله لم نجد بينهما اختلاف كبير، فإن انتشار العلم ولا سيما مع وجود صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من الزمان الذي يأتي ماذا؟ يأتي بعده. وجود أهل العلم لا شك أنه خير وبركة للناس، كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في قول ابن مسعود رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب وأتى بالحديث الأول المطابق للترجمة، ثم جاء بالحديث الآخر وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ في ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وهذا يعني فيه إشارة إلى ما يحصل في آخر الزمان كما سيأتي معنا من أن الفرات يحسر عن جبل ماذا؟ من ذهب. فالمال فتنة، فالمال فتنة. ماذا أنزل الله عز وجل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ أي أنه هذا المال الذي يفتح على الناس ويكثر بين الناس إنما يكون فتنة لهم يقتتلون عليه ونحو ذلك من الفتن التي تحصل بينهم بسبب هذه الخزائن وهذه الأموال التي تكون بينهم. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الفتن إنما يهرب المسلم منها باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فصلاة الليل هي من أسباب الوقاية من الفتن كما هو صريح واضح في هذا الحديث. وكذلك يستفاد منه أن العبادة لله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله بالعبادة في زمن الفتن هذا أمر مطلوب. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، اختلفوا في تفسيرها، منهم من قال إنها كاسية يعني أنها تلبس اللباس في الدنيا لكنه لا يسترها فبالتالي تعاقب بأن يعني تكون عارية في الآخرة جزاء وفاقا، كما أنها كانت يعني لا تستر جسدها. وفسره أهل العلم بأن بعض أهل العلم بأن كاسية بمعنى أنها تلبس اللباس ويعني يكون عليها لكنها لا تشكر ربها سبحانه وتعالى، ومنهم من فسرها بأنها كاسية من الثياب عارية من الثواب في الآخرة إلى غير ذلك. الشاهد من هذا أن هذا الأمر وهذه الفتن التي تحصل تستدعي من يعني وتتطلب من المسلم أن يكون ماذا؟ رجاعا فيها إلى الخير ورجاعا فيها إلى السنة، ويعني يرجع فيها إلى أهل العلم كما هو معنا هنا في الحديث حينما وجدوا الشدة والمشقة والظلم والجور من الحجاج ذهبوا إلى أنس وهو الصحابي الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ما يلقون ماذا؟ ما يلقون من الحجاج من الظلم والتعنت والشدة، فأرشدهم إلى ماذا؟ أرشدهم إلى الصبر، لأن هذا الزمان ليس كالزمان الذي قبل، بل يعني ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا فيه إرشاد إلى التمسك بالسنة وبما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
قال: حدثنا ينزع بالكسر
ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصلها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه من حمل على المسلمين السلاح ليقاتلهم بغير ماذا؟ بغير وجه حق أو ليخوفهم ويرعبهم، فإنه ليس منا. ما معنى ليس منا؟ فسرها أهل العلم بأنه ليس على هدينا وليس على سنتنا، ومنهم من أهل العلم من ذهب إلى عدم تفسير نصوص الوعيد وتركها على ظاهرها حتى تكون أبلغ في الزجر وفي يعني الوعيد في هذا الأمر. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء يعني كما هو ظاهر في هذه الأحاديث أن من حمل السلاح على المسلمين سواء كان جادا أو كان هازلا أو مازحا، فإن من حمل السلاح على المسلمين قال ليس ماذا؟ ليس منا. لا شك أن الهزل لا يصل إلى مرتبة الجد في هذا الشأن، لكن كذلك قد يفضي كما جاء في الحديث الآخر لا يشير أحدكم إلى على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع، وجاء في لفظ آخر أو في رواية أخرى ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، إشارة إلى يعني بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي كما جاء في الآية، فينزع أو ينزغ الشيطان فيقع في حفرة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من حمل السلاح والاقتتال بين المسلمين، وحذر من الإشارة إلى المسلم بالسلاح، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه لعن من فعل ذلك، لعنه أي لما أشار إلى أخيه ماذا؟ لما أشار إلى أخيه بالسلاح ويعني فعل ذلك، وحتى ولو كان في هزل ولم يكن ذلك في مسألة يعني في جد أو نحو هذا الأمر. لماذا؟ لأن الشيطان ينزغ، قد يعني يزين له الشيطان أو يغريه أو يغويه فيفعل هذا الشيء ويعني يطعن أخاه أو يضره أو يجرحه أو نحو ذلك، فيقع في المحظور الذي نهاه عنه الشرع، ويقع كما جاء في الحديث فيقع في حفرة ماذا؟ فيقع في حفرة من النار، أي أنه ولو يعني لم يكن يقصد، لكن لما حصلت هذه الإشارة ولو كانت بالتهديد، قد يقول القائل لا يريد مسألة الضرب بالسلاح أو نحو ذلك، وإنما رفعه من باب التهديد والتخويف، فيقال هذا الفعل لا يجوز إن كان ماذا؟ إن كان بغير حق ومن غير مثلا تطبيق لقصاص من يعني جهة ولي الأمر أو نحو ذلك، وإلا فمسألة الإشارة بالسلاح هذا أمر منهي عنه في الشرع، وأهل العلم قاسوا على هذه المسألة كذلك ما يحصل مثلا من مزاح بين الناس أو نحو هذا الشيء من يعني ما يكون بالسيارات أو هذه المسائل، قد يحرف السيارة للتخويف أو يعني يفعل هذا الشيء من باب تخويف مسلم أو الهزل أو المزاح معه، فيقال بأن هذا الفعل لا يجوز في الشرع، فقد يزل الإنسان وقد يخطئ فيقع في ماذا؟ يقع في المحظور الذي يعني نزغه الشيطان وأغواه وزينه له. وذكر حديث يعني وأخرج حديث جابر أن رجلا مر بسهام في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، والنصل هو الحديد التي تكون على السهم، لماذا؟ لابد أن يضع يده على النصال حتى لا تؤذي من يعني من يمر بجانبه فتجرحه ونحو هذا الأمر. كذلك قال يعني في الحديث الآخر عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها يعني الحديد التي تكون في السهام، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما، لا يخدش ماذا؟ مسلما. ثم كذلك قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وهذا الفعل لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهو الإشارة إلى المسلم ماذا؟ بالسلاح وحمل السلاح على أخيه، لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، فانتفاء يعني انتفاء أنه ليس منا، هذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، ولا يدل ذلك على أنه كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا وإن طائفتان عفوا من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني لو حصل اقتتال بين طائفتين من المسلمين وسماهم مسلمين فأصلحوا ماذا؟ أصلحوا بينهما. لكنه كما يعني بين أهل العلم أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فينبغي على المسلم أن يكون حذرا في مثل هذه المسائل. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى، يقول إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعنة فكيف بالذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعن إذا كانت إشارته تهديدا سواء كان جادا أم لاعبا. يعني إذا كان الذي يشير بالحديدة استحق ماذا؟ استحق اللعن، فكيف إن أصاب أخاه بهذه الحديدة وضربه؟ فلا شك أن عقوبته أعظم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال المصنف، قال المصنف باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال لا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست البلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا مناسبته للذي قبله ظاهرة في أنه نهى في الباب الذي قبله عن حمل السلاح على المؤمن، ثم جاء بهذا الباب الذي يليه وهو أنه لا ترجعوا بعدي كفارا، وأطلق لفظة الكفر على من يعني يقاتل المسلمين ويضرب رقاب بعضهم بعضا. وفي إطلاق لفظة الكفر على يعني قتال المؤمن في يعني هذا الأمر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا؟ وقتاله كفر. لا شك أنه كما يعني سبق أنه من الجرائم ومن الأمور العظيمة التي حرمها الشرع التي قد تفضي إلى هلكة صاحبها ويعني اقترافه لهذه الموبقات وهي قتل النفس المسلمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فلذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، سماها ماذا؟ كفرا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة ماذا؟ رقابة بعض. فهو إذن فيه الزجر وفيه التحذير من اقتراف هذه المسائل، من يعني من قتال المسلم لأخيه المسلم. وبين وأخرج في الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن سباب المسلم ماذا؟ فسوق، وقتاله كفر، وهذا على ما فسره أهل العلم بأنه كفر ماذا؟ كفر دون كفر، فهو لا شك أنه يشمله لفظة الإسلام، لكنه بفعله هذا وارتكابه لهذه الكبيرة من كبائر الذنوب أنه قد عرض نفسه يعني للوعيد، وكان من الذين استحقوا العذاب، فإن مرده إلى الله سبحانه وتعالى فقد يعني يعاقبه الله عز وجل ويدخل بهذه الكبيرة النار، وقد يدخل النار ويعني أو قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا مرده إلى ما يكون من توبة ونحو ذلك. لذلك لا يقال إن هذا القاتل بأنه كافر، لكن يقال بأنه فاسق، وإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، لكن أطلق عليها لفظة الكفر لعظم هذا الجرم وعظم هذا الفعل الشنيع الذي يعني خوفنا منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقدم الناس عليه. قال بعد ذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في خطبته للناس قال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ هذا منه صلى الله عليه وسلم لإثارة انتباه الناس، وهذا من كمال كما يقول العلم من كمال نصحه وبيانه وإرشاده للناس، أنه يسألهم هذا السؤال: أتدرون أي يوم هذا؟ وهم يعني ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا: والله ورسوله أعلم. فقال: هذا يوم النحر. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، الأبشار هي جمع البشرة، وهي يعني ما يكون من يعني ظاهر جلد الإنسان، هذا الذي يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لأن العرب كانوا يعظمون هذه الأيام، أيام يعني ما يكون في الأشهر الحرم، أكثر من تعظيمهم لمسألة الأنفس والدماء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن تعظيمكم لهذه الأيام ليست بأعظم من حرمة الدم المسلم، فحرمة الدم المسلم ماذا؟ أعظم من تحريمكم لهذه الأيام التي هي الأشهر الحرم. ثم قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. وهذا كذلك كما أشار أهل العلم أن في هذا إشارة إلى أن الصحابة كلهم عدول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاهد منكم يبلغ ماذا؟ يبلغ الغائب، ولم يوكل هذا الأمر إلى أحد معروف من الصحابة، بل كلكم ماذا؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم ماذا؟ ليس فيهم مجروح كما ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال: لا ترجعوا بعدي يعني كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة. ابن الحضرمي وهو يعني عبد الله بن عمرو بن الحضرمي الذي هو يعني ابن أخي العلاء بن الحضرمي، ابن أخ العلاء بن الحضرمي الصحابي المعروف. عبد الله بن عمرو بن الحضرمي أرسله معاوية رضي الله عنه ليستنفر الناس لقتال علي، أرسله إلى البصرة ليستنفر الناس لقتال علي. فجاءه جارية ابن قدامة، وكان يعني من أتباع علي رضي الله عنه، فحاصره فاختبأ في داره هو معه، فحرقهم جارية ابن قدامة. لذلك كانوا يقولون يعني يصفونه بأنه قد حرق حرق ماذا؟ ابن الحضرمي. فلذلك لما حرق جارية ابن قدامة حرق ابن الحضرمي جاءوا إلى يعني ليروا موقف أبي بكر الصحابي المعروف وهو نفيع بن الحارث الصحابي المعروف وهو قد اعتزل الفتن لم يدخل لا مع علي ولا مع ماذا ولا مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين، كان موقفه أن يعتزل الفتنة، فجاءوا ليختبروه وما هو موقفه، هل بعد أن يرى ما حصل بابن الحضرمي أنه لعله يخرج فيثور على يعني على جيش علي، فلما يعني جاءوا وأشرفوا عليه وقالوا يعني أشرفوا على أبي بكرة، قالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي، عبد الرحمن ولده، قال حدثتني أمي عن أبي بكرة قال لو دخلوا علي ما بهشت، وجاء يعني في لفظها كذلك ضبط آخر قال ما بهشت أو ما بهشت، وكلاهما صحيح، ما بهشت بقصبة، يعني لو أنهم دخلوا علي ليقاتلوني ما حملت عليهم حتى العصا المجوفة، حتى العصا المجوفة ما قاتلتهم بها. هم كانوا يريدون أن يختبروه، يريدون يعني من هل سيدخل في الفتنة أو لا يدخل، ولكنه رضي الله عنه كان معتزلا للفتنة ولا يريد الدخول فيها، قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني حتى هذه القصبة وهي العصا المجوفة لن أحملها عليهم، والله تعالى أعلم. إذن هذا الموقف من يعني أبي بكر رضي الله عنه نفيع بن الحارث، هذا الموقف كان يعني هو الذي يعني يراه صوابا رضي الله عنه، وإلا فيعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم كان يرى أن يعني أن هذا الأمر طالما أن الخلافة قد استتبت لعلي رضي الله عنه فالواجب ماذا؟ نصرته. ومنهم من يعني رجح يعني كفة معاوية رضي الله عنه في أنه ينبغي أن يعني يؤخذ له يعني بدم عثمان، وهذا كان كما سبق أن هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلا فإن بعض أهل العلم أخذ موقف أبي بكر كيعني عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وعدد يعني من أهل العلم ذهبوا إلى أنهم يعتزلون هذه الفتنة، منهم من قال حتى لو دخل عليك في دارك فلا تقاتل، ومنهم من قال إن دخلوا عليك في دارك فقاتل ودافع عن نفسك، ومنهم من قالوا بأن هذا الأمر حينما يعني يكون الاقتتال بين المسلمين ولا يعني يوجد إمام، يعني يوجد إمام يرجع إليه، وإلا فإنه لو كان هناك إمام شرعي قد بايعه الناس واستتب الأمر وخرجت الطائفة قد يعني بغت وامتنعت على الإمام فقاتلهم الإمام، فالواجب لا شك بأنه ماذا؟ بأنه يعني يكون في صف ولي أمره الذي يعني قد بايعه ضد الفئة الباغية، كما قال الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي يعني حتى ترجع إلى أمر الله عز وجل. هذا يعني باختصار ما ذكره أهل العلم في يعني هذه المسائل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إبراهيم وقال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، وهذا فيه يعني إشارة إلى ما يذكره أهل العلم أن بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، فمن يعني يباشر الفتنة لا شك أنه يكون أعظم جرما ممن قد يعني يدخلها ولا يباشرها ولا يعني يدخل في هذه الفتنة. أهل العلم يعني فسروا هذا الحديث يعني بأكثر من تفسير، منهم من حملها على أنه كما سبق أن هذا يعني بعض الشر أهون من بعض، ومنهم من قال بأنه يمشي في غير طريق الفتنة فقد يقع يعني فقد يقع فيها، فهو يعني ليس كالذي يسعى ويمشي في الفتنة. الشاهد من هذا أن هذا الحديث يدل على أن المسلم إن استشرف للفتنة استشرفت له، إن تركها تركت، وإن وضع نفسه في ما يكون في مواجهة هذه الفتن وفيما يعني يكون في مقابلة هذه الفتن فلا شك أنها ستعترضه، إن تعرض لها تعرضت له، وإن أعرض عنها أعرضت عنه، فهي كالأمواج العاتية إن وقفت يعني في وجهها لا شك أنك لن تقاومها، لكن إن أعرضت عنها فإنها ماذا؟ ستعرض عنك وتكون فيها نجاتك. فالواجب على المسلم أنه يكون خاملا في الفتن، كما يعني أخبر بهذا سعد رضي الله عنه لما قال لولده أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب المؤمن التقي الغني ماذا؟ الخفي، يعني الذي يكون ماذا؟ يكون خاملا في الفتن، ليس بمتحمس فيها ولا ثائر. المسلم هدفه ويعني ما يسعى إليه هو رضوان الله سبحانه وتعالى، والفتن طبيعتها أن فيها شيء من الانتصار للنفس وفيها شيء من ماذا؟ من تحصيل حظوظ النفس، هذا إن كان يعني بين الناس، وإلا فمقام الصحابة رضي الله عنهم كما يعني سبق لا يمس، ولا يعني نتعرض لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، لكن بشكل عام ما يحصل بين الناس من غير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله عز وجل فقد يكون فيه ماذا؟ فيه إرادة الدنيا وفيه استشراف لهذه الدنيا، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم من أن يقع في هذه الخطورة ولا يستشرف الفتن فلا يتعرض لها، لأنها قد تكون فيها هلكته. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية ويعني السلامة. فإذا الواجب على المسلم أنه في مثل هذه الفتن إذا وجد ملجأ وملجأه في ذلك الوقت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته فليعوذ ماذا؟ فليعوذ به وليلجأ إلى ربه ويستعيذ به من هذه الفتن. نعم.
قال المصنف: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن لأحنف بن قيس عن أبي بكرة. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا، وقال مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
نعم. ثم قال: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. هذا الحديث يعني في بدايته يقول الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، والظاهر من الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أن القائل لأبي بكرة هو الأحنف بن قيس وليس الحسن، وليس الحسن. فالأحنف لما كانت أيام الفتنة التي حصلت بين يعني بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وما حصل يعني في معركة الجمل، خرج الأحنف نصرة لعلي رضي الله يعني رضي الله عن علي ورضي الله عن معاوية، خرج الأحنف يعني الوقوف بجانب علي. فأرشده أبو بكر رضي الله عنه قال أين تريد يا أحنف؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الحديث الذي سبق، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا الحديث يعني مما ذكرها أهل العلم، قالوا هذا كذلك مما يعني يحمل على نصوص الوعيد، وإلا فالقاتل والمقتول كلاهما نقول إنهما من المسلمين وليسوا يعني بكفار، فهم يعني قد يكونوا من يعني ممن يستحقون العذاب في قوله إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، أي أنهما يستحقان النار، فقد يعاقبهم الله سبحانه وتعالى، وقد يعني يخرجان من النار كسائر الموحدين كما قال أهل العلم، وقد يعني يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم إذا كان ذلك بتأويل واجتهاد سائق كما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم. فهذا إذن موقف من مواقف بعض الصحابة، وهو موقف أبي بكر رضي الله عنه، وهو أنه كان يرى يعني البعد عن الاقتتال لأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. نعم.
قال المصنف باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وهو ماذا يفعل يعني المسلم في هذا الأمر، والشاهد منه كما جاء فما تأمرني إن أدركني ذلك. حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله ماذا؟ عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا فيه جواز ماذا؟ جواز السؤال عن الشر إن كان لتجنب الوقوع فيه، وهذا لا شك أنه يعني أنه أمر فيه الخير وفيه النفع للإنسان. وأخذ أهل العلم من هذا أن طالب العلم إذا يعني كان له ميول إلى فن من الفنون في العلم فإنه ينبغي عليه أن يعني يجتهد فيه، لأنه يجد فيه ذلك الميول وقد يكون مبرزا ويعني قويا مثلا في هذا الفن، فكما يعني فعل حذيفة رضي الله عنه. وهذا كذلك معاشر الفضلاء فيه إشارة لما يعني نسمعه في أيامنا هذه من يعني ما من يتكلمون على بعض الأمور وما يسمونها بمسائل الطاقة وغيرها، يقولون لا تتكلم عن الأشياء السلبية ولا تذكر الأمور السلبية ونحو ذلك، من شيء من هذه الخرافات التي ينشرونها وهي تنتشر كثيرا بين النساء. لذلك لابد أن المرأة وكذلك الرجل أن ينتبهوا لما يلقى من الناس من أمور تربوية أو أمور يعني فيها ما فيها من الأفكار الرجوع إلى ما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير لك، وهو الذي فيه النفع. انظر هنا إلى حذيفة لما رأى أن في معرفته للشر فيه اجتناب لهذه الخطورة سأل. فإذا يقال إن الشر إذا عرفته لتوقيه وللابتعاد عنه فهذا فيه ماذا؟ فيه الخير وفيه النفع، فلا يقال كهؤلاء المخرفين وهؤلاء الذين يعني لا يعتمد على قولهم. فإذا في سؤال حذيفة رضي الله عنه هنا عن الشر مخافة أن يقع فيه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزمان الذي أنت فيه من الخير وقد سبقه الشر الذي كان في الجاهلية، يأتي بعده زمان فيه شر، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، يعني فيه من فساد القلوب وما يكون من الحقد ونحو ذلك. قال ما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي وتعرف منهم وتنكر. فهؤلاء يعني ينبغي على المسلم أن يكون فيها رجعا إلى في ذلك الوقت رجعا إلى الحق. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من دعاة الفتن الذين قد جاء وصفهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن هذا الذي يعني ينشرونه ويبثونه في الناس لا شك أنه أمر منكر لا يجوز. فالواجب على المسلم إن حصل هذا الأمر أن يلزم جماعة المسلمين وأن يدركه الموت وهو على هذا، من دون ماذا؟ من دون أن يعني يكون قد فتح على الناس أبواب الشرور والآثام. نكتفي بهذا القدر، ويعني نكمل بإذن الله في الدرس القادم. قبل أن ننتهي هذه الجائزة، نقول يعني سؤال: ما موقف المسلم مما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم؟ ما موقف المسلم؟ من يختار؟ وين اليوم ما فيه الأطفال؟ الشيخ أنت اختار واحد من الذين. نعم اختار بسرعة، يلا اللي اختاره منه. موقف المسلم من الفتن ذكر محاسن الصحابة، أيوة، وبالنسبة للآثار والروايات التي جاءت في هذا لا تثبت، وما ثبت منها فهم أو أنهم معذورون. بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.